أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان حديثنا يدور حول أقسام الحديث، وقلنا بأن الحديث قد يقسم بأكثر من حيثية ومن اعتبار إلى مجموعة من الأقسام. الاعتبار الأخير الذي تحدثنا عنه هو تقسيم الحديث باعتبار سنده، إما أن يكون سندا، إما أن يكون الحديث مسندا، أو أن يكون الحديث مرسلا. وقلنا الحديث المسند يقسم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف. تحدثنا عن الأقسام الثلاثة الأولى: الحديث الصحيح ما هو وما هي شروطه، الحديث الحسن، الحديث الموثق، ووقفنا عند الحديث الضعيف. وقلنا بأن الحديث الضعيف قد يقسم إلى حديث مقبول، وهو الحديث الذي بحسب المعايير السندية هو ضعيف، ولكن وجدنا أن العلماء تقبلوا هذا الحديث وقبلوه وعملوا به، فصار حديثا مقبولا عند العلماء. وفيه وفي يعني في علم الحديث أمثلة كثيرة، من أبرزها مقبولة عمر بن حنظلة في مسألة الترجيح بين الأخبار، الحديث المشهور. وهناك الحديث المردود، وهو الحديث الذي فيه ضعف في سنده، يعني من الجهة السندية يوجد فيه مشكلة ولم يتلقى من قبل العلماء بالقبول. هذا الحديث هو أدنى مراتب أو أدنى مستويات الحديث، حديث ضعيف السند ولم يتلقى منهم بالقبول. هذا الحديث المردود له مصادق، من أبرز مصادقه الحديث الموضوع. وهنا الشيخ أفرد بحثا عن الحديث الموضوع، تحدث عن تعريف الحديث الموضوع وعوامل الوضع، ذكر سبعة عوامل لوضع الحديث، ثم بعد ذلك تحدث عن علامات كيفية وضع الحديث، كيف يضع الوضاع الحديث، ثم علامات الوضع، شيء يرتبط بالراوي، شيء يرتبط بالسند، شيء يرتبط بالمتن، ثم مبلغ وحجم الموضوعات في الحديث عند أهل السنة والشيعة، ثم بعض المؤلفات في الموضوعات. إذن لأهمية الحديث الموضوع ولقلة البحث في الحديث الموضوع، يعني لعله على المستوى النظري يوجد هناك بحوث عن الأحاديث الموضوعة، ولكن على المستوى التطبيقي البحوث قليلة جدا، بأن يصنف هذا البحث بأنه موضوع أو أنه غير موضوع. للتوسع في هذا المجال هناك كتاب للعلامة التستري رحمه الله، اسمه الكتاب الأخبار الدخيلة، لعله 4-5 مجلدات الكتاب، بحث تطبيقي، يعني يأتي بروايات ويقول هذه الرواية موضوعة لهذا السبب، ويأتي بقراءة هذه الرواية موضوعة لهذا السبب، بحث يعني من أوسع البحوث في أوسع البحوث التطبيقية في الحديث الموضوع. الحديث الموضوع، الحديث الموضوع هو الحديث المختلق أو المصنوع أو المكذوب على لسان قائله، طبعا قائله المعصوم، باعتبار أننا نؤمن بحجية حديث المعصوم. خب، إذا وضع الراوي الحديث على المعصوم سمي هذا الحديث بالحديث الموضوع. هل الحديث الموضوع قسم من أقسام الحديث الضعيف؟ ليس كل حديث ضعيف هو موضوع، كثيرا ما يتوهم، يقال بأن هذا الحديث موضوع، عفوا هذا الحديث ضعيف، لعل سبب ضعفه ضعف الراوي، ضعف السند. هذا الحديث الضعيف لا يقال بأنه حديث موضوع، لذلك هم يستفيدون من حديث الضعيف في أنه إما أن يكون يعني على اختلاف المباني، إما أنه مثلا بتعاضد الأخبار الضعيفة قد تعطي الظن فيكسب هذا الظن الحجة، وغيرها من الأمور التي يمكن الاستفادة منها. ولكن الحديث الموضوع أصلا ليس حديثا نطلق عليه بأنه حديث موضوع، باعتبار أنه تصور لنا بأنه حديث، وإلا هو ليس حديثا من الأساس. إذن عليكم السلام. إذن الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب أو المختلق. شكرا. حديث الموضوع أو المختلق أو المصنوع على لسان أحد المعصومين عليهم السلام. بالنسبة لو أردنا أن نؤرخ الحديث الموضوع، متى وضع الحديث على لسان المعصوم النبي أو الإمام، أو النبي أو الإمام؟ قرأنا في بداية الكتاب تلك الوثيقة التي رواها الشيخ الكليني رحمه الله بإسناده عن علي عليه السلام، والتي نصت على أن الحديث قد وضع على لسان النبي صلى الله عليه وآله في عهده، ولم يكن مسألة وضع الحديث على لسان النبي مسألة عابرة، وإنما وصلت إلى حد الظاهرة، ظاهرة تفشت في الوسط الإسلامي بأن يكون أو أن وجدت طبقة من المجتمع الإسلامي تضع أحاديثا على النبي صلى الله عليه وآله لم يقلها، إما أنه لم يقل أصل الحديث أو أنهم أضافوا شيئا أو حذفوا منه. المهم أنهم أضافوا شيئا، أنه يصدق عليه أنه حديث مختلق على لسان النبي صلى الله عليه وآله. في صفحة 173 نقرأ قسما من هذه الرواية المروية في كتاب الكافي، يقول: وقد كذب، هذه وثيقة من المؤمنين، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: يا أيها الناس قد كثرت علي الكذابة. لاحظوا، لم يقل أنه هناك من يكذب علي، أنني سمعت أن رجلا يكذب علي، كثرت يعني تفشت هذه الظاهرة وباتت شكلت ظاهرة اجتماعية في الوسط الإسلامي، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم ويقول: يا أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي أو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعلق أمير المؤمنين ويقول: ثم كذب عليه من بعده. أيضا حتى هذا الردع من النبي صلى الله عليه وآله وهو خطيبا، يعني هذا الردع صدر وهو خطيبا عند المسلمين أو على المسلمين، ومع ذلك لم يتوقف أو لم تتوقف عملية الكذب على النبي صلى الله عليه وآله في حياته فضلا عن مماته. جيد. إذن ظاهرة الكذب يمكن أن نؤرخ لها بأنها ظاهرة استشرت في العالم الإسلامي وكثرت في العالم الإسلامي في حياة النبي صلى الله عليه وآله فضلا عن وفاته. جيد. واللطيف في الموضوع أن هذا الحديث من كذب عليه متعمدا رواه أهل السنة ورواه الشيعة، فالشيعة رواه في أضبط كتبهم وهو كتاب الكافي، والسنة أيضا رووه في أضبط كتبهم وهو البخاري كما في ذهني الآن. ما هي الأسباب التي تدعو الوضاع لوضع الحديث؟ يعني لماذا هذا الوضاع يضع الحديث؟ ما الذي يدعوه؟ ما الذي يحفزه على هذا الفعل؟ وهو يعلم، خصوصا من سمع النبي صلى الله عليه وآله أو من نقلت له هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي أنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نهي واضح صريح من نبي الله صلى الله عليه وآله بأن لا تكذبوا علي. جيد. عادة علماء الدراية يذكرون مجموعة من الأسباب ومن العوامل، هذه العوامل لعلها تجتمع لعلها تفترق، المهم أن كل واحد منها هو داع للكذب. العامل الأول العامل السياسي، العامل الثاني العامل الديني، العامل الثالث العامل المذهبي، العامل الرابع الإعلامي، العامل الإعلامي، 5 العامل الاجتماعي، 6 العامل الاقتصادي، 7 العامل الشخصي. هذه عوامل 7 تذكر عادة كمحفزات وكأسباب لأن يضع الحديث. طبعا لن نقرأ، اعتبرنا هذه النقطة لا يوجد فيها يعني نقاط كثيرة تحتاج التوقف، نعطي عرض إجمالي على لكل عامل من هذه العوامل وتفاصيل هذا العامل موكولة للقراءة، باعتبارنا كثير منها هي أشبه بالشواهد على هذا العامل. العامل الأول العامل السياسي. العامل السياسي هو أن يدعو رجال الحكم أو الحكام المنحرفون وغير الشرعيين يدعون الرواة والعلماء ليضعوا أحاديث تبرر حكمهم، تبرر تصرفاتهم أمام الملأ، تعطيهم شرعية، تعطي وجودهم، تصرفاتهم، سلوكهم، قراراتهم، تعطيها الشرعية، وأن هذه التصرفات تصرفات شرعية. المجتمع الإسلامي مجتمع متدين بسبب تربية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فلا يقبلون من الحاكم إلا أن يكون شرعيا من جهة، وإلا أن يكونت إلا أن تكون تصرفاته تصرفات شرعية. الحاكم المنحرف ماذا يفعل حتى يبرر وجوده ويبرر هذه التصرفات التي تصدر منه؟ يقوم بتحفيز الرواة المنحرفين بأن يضعوا له روايات تؤيد سلوكه ووجوده وتصرفاته. أبرز شخص في التاريخ الإسلامي يمكن أن ينطبق عليه العامل السياسي في الوضع هو معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان لديه مشكلة في أصل توليه للحكم. معاوية بن أبي سفيان أسلم بعد فتح مكة، يعني هو من الطلقاء. تعلمون من هم الطلقاء؟ هم الذين كل شخص أسلم بعد فتح مكة، في مكة يعني ليس عامة المسلمين، أسلم بعد فتح مكة وإسلامه لم يأتي طواعية، وإنما بعدما دخل الإسلام إلى مكة أعلن إسلامه حتى تحقن دماؤهم وحتى يعاملون بظاهر الإسلام. هؤلاء الذين أطلق عليهم في الثقافة الإسلامية اسم الطلقاء هم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وآله اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء كانت لهم في ذمة المسلمين تعلقات الخيانة وتعلقات الدم وتعلقات المكر وتعلقات التآمر على الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قد عفى عنهم، مثل معاوية، مثل أبيه أبو سفيان، ومثل كثير من ما يسمون بصناديد قريش. هؤلاء لديهم مشكلة بأنهم هي طبقة اجتماعية صنفها الإسلام وأعطاها أحكاما خاصة. هذه الطبقة، طبقة الطلقاء، النبي صلى الله عليه وآله أطلق حكما في حقهم أن هؤلاء لا يتولون أي شأن عام من شؤون المسلمين. يعني لا يحق لأي واحد من هؤلاء الطلقاء أن يكون حاكما، أن يكون آمرا أو أميرا، أن يكون مسؤولا في الجيش، أن يأخذ المناصب الحساسة في الدولة الإسلامية. جيد، ولكن هذا الأمر من النبي قد اخترق من قبل الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أول خرق لهذا الحكم ولهذا الحكم الشرعي أو الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله جاء في أيام أبي بكر، فقد ولى يزيد بن أبي سفيان ولاه إمرة جيوش الفتح، ثم ولاه فتح دمشق. عمر بن الخطاب أيضا ولاه دمشق، وولى معاوية بلاد الشام غير دمشق. بعدما توفي يزيد بن أبي سفيان عمر ولى معاوية أمر الشام، كل الشام. جاء عثمان بن عفان هو الذي يعني امتد بنفوذ الأمويين بني أمية في الدولة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي، فولى معاوية على الشام كلها. جيد، بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام حول معاوية الخلافة إلى ملك مملكة، أصبحت الخلافة الإسلامية إلى مملكة نعم، حولها إلى مملكة قبلية. الأمية هم الذين يتولون الحكم للمسلمين أو حكم المسلمين. طبعا معاوية يدرك بأنه ليس فيه أهلية تولي الحكم لأنه من الطلقاء، والطلقاء لا يجوز في حقهم الحكم. وقد أشار كثير من الصحابة واحتج كثير من الصحابة على معاوية بأنك من الطلقاء، كيف تتولى حكم المسلمين؟ أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه خاطبه بهذا الخطاب واحتج عليه بأنك من الطلقاء، فكيف يمكنك أن تتولى شؤون المسلمين؟ كثير من الصحابة قد احتجوا عليه بأنك من الطلقاء، وكيف يكون لك سهم في إمرة مسلمين. هذا الأمر شكل لمعاوية أشبه بالعقدة، أنه يعني أنا الآن متولي لشؤون المسلمين، والمسلمون في ثقافتهم أنني من الطلقاء الذين لا يحق لهم تولي الحكم. ماذا فعل؟ أمر بعض الرواة الذين يعني باعوا دينهم، فأمرهم بوضع الأحاديث التي تبرر وتعطي الشرعية للحاكم، سواء كان هذا الحاكم كفوءا للحكم ومستحقا للحكم أو غير مستحق للحكم، وبمعنى آخر ألغى عنصر العدالة المطلوبة في الحاكم الشرعي وفي خليفة المسلمين. مثلا لاحظوا هذه الرواية من صفحة 178، قال: سيليكم من بعد البر ببره، سيتولى أموركم، هذا عن النبي قيل، سيتولى أموركم من بعد البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا مثل هذه الرواية التي الموضوع على لسان النبي صلى الله عليه وآله تبرر لمعاوية أن يكون حاكم للمسلمين، فإن كان من البررة فأطيع له ما وافق الحق، وإن لم يكن من البررة فإساءته ستكون عليه، وأنتم لا إساءة عليكم، لستم مطالبين بهذه الإساءة. وبدأت سلسلة الموضوعات حول الخلافة وخليفة المسلمين وما يرتبط بالمسلمين. إذن العقدة الأولى التي انطلق منها معاوية حتى يبرر حكمه وهو عامل سياسي، هو أن صفة العدالة في الحاكم الإسلامي يجب أن تلغى، يجب أن يؤتى في الثقافة الإسلامية ما يلغي هذا الشرط، شرط العدالة. جيد، هذا الأمر الأول. هناك أمر آخر يقف في قبال خلافة معاوية، وهو ثبوت خلافة علي واستحقاق علي وآل علي للحكم في الثقافة الإسلامية، خصوصا في القرن الأول والثاني الهجري. توجد هناك مسلمة، لعله بحسب الظاهر مسلمة أو قريب من المسلمة في وسط المسلمين، بأن الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله هي لعلي وآل علي عليهم السلام. هنا معاوية حمل حملة من الوضاع بواسطة الوضاعين حتى يخفف من هذه القدسية لخلافة علي، وأنه يجب أن يتولى شؤون المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وآله. فبدأوا يضعون في عامل يعني عنصرين أو اتجاهين. اتجاه بدأ تلك الفضائل التي ثبتت في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله، مثلا في فضائل علي، بدأ الوضاعون يضعون الأحاديث التي تماثل فضائل علي في بعض الخلفاء، في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في بعض الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جعل عليا في نظر المسلمين بعد تكرر هذه الحادثة الموضوعة، جعل عليا بمرتبة كثير من الصحابة. فما فائدة أن نقدم عليا على غيره إن كانت له فضائل؟ فعين هذه الفضائل قد ثبتت لغيره من الصحابة، لماذا نقدم عليا على غيره؟ هذا أمر أول. إذن اتجهت الحرب السياسية على علي عليه السلام بأن وضعت فضائل لغيره من الصحابة كالفضائل التي ثبتت لعلي. الأمر الآخر، وضعت روايات والعياذ بالله تنقص من كفاءة علي في تقواه، في ورعه، في كفاءته، في قدرته على إدارة شؤون المسلمين، في أخلاقه، في علمه وغيرها من الأمور. لذلك وجدنا كثير من الروايات المروية في الكتب الأخرى التي تنقص من علي عليه السلام، تنقص من دين علي ومن تقوى علي ومن علم علي ومن كفاءة علي عليه السلام، بل أن هذه الموضوعات بلغت حدا أن باتت تدرس في الكتاتيب لدى الأطفال. يعني نحن نتصور كيف أن معاوية أراد أن يصل إلى الحكم وأن يبرر حكمه إلى هذا الحد، الحد الذي جعله يدخل حتى في النظام التعليمي للمسلمين، ويزرق في أذهان الصبية أن عليا كغيره من الصحابة أن هناك مبررات لرفض خلافة علي عليه السلام. مثلا في صفحة 180 روى الزهري أن عروة بن الزبير حدثه قال: حدثتني عائشة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة، إن هذين يموتان على غير ملتي، أو قال ديني، على غير ديني. نحن نتصور أن في الوسط الإسلامي توجد روايات تقول بأن المسلمين يجب عليكم أن تطيعوا عليا، وبات الوضاعون يضعون هذه الأحاديث حتى يجعلوا من علي عليه السلام أقل من عامة المسلمين، بأنه يموت على غير ملة النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله. هذا مع تكثر مثل هذه الروايات، مع تكرار هذه الروايات على الصبية في المساجد، في أماكن التجمعات، في الملتقيات، هذا سوف يصنع ثقافة جديدة في ذهنية المسلم، وتجعله يتقبل مثل خلافة معاوية لا أقل. لم حسب الظاهر لم توجد، هكذا يقول لسان الحال، لم توجد روايات تقول أن معاوية سيموت على غير دين النبي صلى الله عليه وآله، في حين علي بحسب هذه الرواية وردت في حقه والعياذ بالله مثل هذه الرواية، أو وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله مثل هذه الرواية. والرواية كثيرة. مثلا إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا فنظرت فإذا العباس وعلي، علي بن أبي طالب، بات علي عن ابن أبي طالب بسبب هذه الخطة من قبل معاوية، كان علي من مصادق أهل النار والعياذ بالله، وغيرها من الرواية. إذن العامل السياسي الذي سار فيه معاوية هو أولا إعطاء شرعية لحكمه المنحرف ولحكمه غير الشرعي، ثم إنقاص من مرتبة الخلفاء الواقعيين بعد النبي صلى الله عليه وآله وهم علي وآل علي، بأن يساوى علي بغيره من الصحابة، بل توضع روايات في مثالب أو يجعل لعلي عليه السلام مثالب وتنقص من حقه ومستواه الواقع. إذن هذا العمل السياسي، يقوم الحاكم بتحفيز الوضاعين لأن يضعوا الأحاديث التي تبرر حكمه وتبرر انحرافه في إدارة شؤون المسلمين. العامل الثاني هو العامل الديني. نعلم بأن هناك من غير المسلمين قد دخلوا في الثقافة، دخلوا في الدين الإسلامي. أبرز هؤلاء اليهود والنصارى. كانت هناك حركات، حركة إسلامية، حركة في الدخول في الدين الإسلامي من قبل اليهود والنصارى. هذه الحركة، حركة الدخول من قبل هذا أصحاب هذين الدينين، جعلت بعضهم يدخل في الدين الإسلامي لا إيمانا بالدين الإسلامي ولا رغبة في الإسلام، وإنما كيدا وانتقاما من المسلمين. لماذا دخل المسلمون في بلدانهم وفي مناطقهم وتحول الكثير منهم، أو لا أقل عدد لا بأس به منهم، إلى الدين الإسلامي، فأرادوا النكاية بالمسلمين وبالإسلام، فدخلوا الإسلام وباتوا يضعون الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وهي أحاديث ليست من الإسلام ولم يقلها النبي. فاليهود أدخلوا في الثقافة الإسلامية ما يسمى بالإسرائيليات، وهي الروايات التي تتحدث عن تجسيم الله سبحانه وتعالى والحط من منزلة بعض الأنبياء وسوء الأدب مع الأنبياء وغيرها من الأمور التي يعبر عنها بالإسرائيليات. في الغالب هذه القصص السابقة، قصص الأمم السابقة، وأن نبي الله موسى يفعل كذا ونبي الله آدم طوله كذا والله سبحانه وتعالى له شكل بهذه الكيفية ويسلك بهذا السلوك، كلها نتيجة الإسرائيليات، نتيجة اليهود، لأن اليهود كما تعلمون هم أصحاب التجسيد في كتبهم المحرفة، هذا بارز. أما النصارى فقد أدخلوا في الثقافة الإسلامية ظاهرة الغلو، دخلت على المسلمين من قبل النصارى. النصارى غلوا في النبي الله عيسى سلام الله تعالى عليه، فرفعوه من المستوى البشري إلى المستوى الإلهي. جيد. أيضا كل هذه الروايات الغلو دخلت عن هذا الطريق، طريق اليهود، عفوا طريق النصارى. وأما الإسرائيليات فقد دخلت عن طريق اليهود. لذلك نجد إذا أردنا أن نقارب الموضوع من جهة جغرافية، نجد أن النصارى كانوا في الحيرة، والحيرة قريبة من الكوفة، ولذلك تأثر بعض الشيعة بالنصارى فأدخلوا تأثرا بالنصارى، أدخلوا كثير من الروايات التي ترتبط بالغلو. لذلك نجد ظاهرة الغلو موجودة بشكل أكبر في الشيعة، عند الشيعة، خلافا للإسرائيليات التي استشرت في الوسط السني، باعتبار أن كثير من الصحابة الذين يؤمن بهم أهل السنة تتلمذوا على أيدي كبار كبار الأحبار الذين ادعوا دخولهم إلى الإسلام، مثل كعب الأحبار وهب بن منبه. هؤلاء هذان الرجلان كان لهما دور كبير في إدخال كثير من الأمور الإسرائيلية والإسرائيليات في وسط المسلمين. وممن تتلمذ على يدي مثل كعب الأحبار هو أبو هريرة، وأبو هريرة فيه الروايات كثير، يروي روايات كثيرة فيها تجسيم وفيها إسرائيليات. ولنا أن نراجع كتاب أبو هريرة للشيخ محمود أبو ري العالم الأزهري المعروف، لديه كتاب جدا مفيد ومحكم في هذه الجهة، يتحدث عن أبي هريرة ويسقط عدالته ويسقط وثاقته نتيجة تأثره بالإسرائيليات. كما يمكن مراجعة كتاب السيد المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين، أيضا لديه كتاب بعنوان أبو هريرة، كتيب صغير بعنوان أبو هريرة، أيضا تحدث عن ظاهرة الحديث حديث أبي هريرة في الثقافة والوسط الإسلامي. والشهادة والشواهد على ذلك كثيرة جدا. نذكر هذا الشاهد، صفحة 185، يقول آخر السطر، يقول وأخرج الشيخان عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه، رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا وضع الحديث، قال خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وزاد أحمد عن أبي هريرة في 7 أذرع عرضا. يعني أبو هريرة قال طول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله 60 ذراعا، أما أحمد فقال لا، فليس فقط 60 ذراعا طوله، بل عرضه 7 أذرع. جيد. هذا الحديث لو ذهبنا إلى العهد القديم يقول هكذا، فخلق الله الإنسان على صورة الله، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. هذا هناك تقارب بين هذين النصين، نص يرويه لنا أبو هريرة ونص موجود في العهد القديم. هذا بالنسبة إلى الرواة الذين كان لهم إسهام في وضع أحاديث التجسيم في الثقافة الإسلامية، وهما متأثراً بالثقافة اليهودية. في طرف الشيعة هناك الغلاة الذين كانوا متأثرين بالنصارى، تأثر بعض الشيعة للأسف الشديد بالنصارى، فأدخلوا ثقافة الغلو في وسط المسلمين وفي الثقافة الإسلامية. مثلا المغيرة بن سعيد، المغيرة بن سعيد هذا من الغلاة. نعم، لاحظوا في كتاب الكشي 186 يقول روى الكشي بإسناده عن محمد بن عيسى عن عبيد بن يونس عن هشام بن الحكم أو هشام بن الحكم قال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتاب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم بأن يبثوها في الشيعة، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذلك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. إذن المغيرة بن سعيد كان لديه خطة، يأخذ الكتب كتب الشيعة، يزور هذه الكتب، يبث فيها من أحاديث الغلو، ثم يدفعها إلى الشيعة حتى تروج في أوساطهم الثقافة أو ثقافة الغلو. إذن هذا عامل ديني، هؤلاء نصارى أو تأثروا بالنصارى وباتوا ينتقمون من المسلمين بأن يبثوا هذه الأحاديث التي تغير في الثقافة الإسلامية. أيضا أبو الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي معروف، أيضا هذا ممن ورد من القلة الذين ورد لعن في حقهم من قبل الأئمة عليهم السلام، كما في كتاب إكمال الدين في التوقيع الصادر عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، وقال: وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني بريء وآبائي عليهم السلام منهم، فإني بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء. جيد. إذن هذه الثقافة، هذه ثقافة الغلو كانت نتيجة عامل الوضع الديني أو العامل الديني في الوضع، والذي تأثر به بعض الشيعة، والشواهد أيضا على ذلك كثيرة جدا فيما يرتبط. ولذلك وقف الأئمة عليهم السلام موقفا جادا من مسألة الغلو، مثلا في صفحة 191 عن ابن مسكان عن من حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن الله المغيرة بن سعيد، إنه كان يكذب على أبي فأذاقه حر الحديد، لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. هنا إظهار العبودية، إظهار أن هذه الأمور التي نسبت إلى أهل البيت عليهم السلام وأنها من الثقافة الإسلامية، هذه أمور طارئة على أئمة البيت عليهم السلام، والشواهد ذكرها شيخ كثير. المهم هنا أن هناك عاملا ديني يحفز بعض الذين انتسبوا إلى الإسلام أو ممن تأثر من الديانات الأخرى يهودا أو نصارى بأن زرقوا وأدخلوا في الثقافة الإسلامية ما ليس فيها من الإسرائيليات الداعية للتجسيم والغلو من قبل النصارى، وهو رفع أهل البيت عليهم السلام أزيد من مرتبتهم التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وضعهم الله سبحانه وتعالى فيها. إذن العامل الأول عامل سياسي، العامل الثاني عامل ديني، العامل الثالث عامل مذهبي. هناك بعض الأشخاص من الفرق الإسلامية ماذا فعل حتى يبين أحقية مذهبه؟ ماذا يقوم بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله؟ مثل أبرز مثال له الخوارج. الخوارج وضعوا الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يؤيدوا مذهبهم واتجاههم المذهبي. نجدهم كثيرا ما يضعون أمور تؤيد مقولتهم، تؤيد اعتراضهم على مثل خلافة أمير المؤمنين أو على المسلمات الدينية التي مقبولة، بل لعل بعضها من الضرورات الدينية أو من المجمع عليها إسلاميا. جيد. وأيضا الشواهد على ذلك كثيرة. العامل الثالث هو العامل الإعلامي. هناك من الناس من يريد أن هو إنسان طيب يعني متدين، فيجد أن الناس قد ابتعدوا عن الدين وابتعدوا عن بعض المستحبات، ابتعدوا عن بعض الواجبات، فماذا يفعل؟ يضع الأحاديث ليس انتصارا لأحد الحكام، وليس هو من دين آخر أو من مذهب آخر لغير مذهب الحق، لا، هو إنسان متدين صادق طيب في ذاته يتألم عن من ابتعاد الناس عن الدين، فماذا يفعل؟ يضع الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله حتى يدعو الناس ويقرب الناس من الأمور الدينية والأمور الصالحة. واشتهر هذا الفعل من قبل الكرامية، مذهب من مذاهب المسلمين، أصلا هؤلاء جوزوا ويقول يجوز وضع الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله حتى ندعو الناس ونقرب الناس من الدين بعد أن ابتعدوا عن الدين وبعد أن نجدهم تركوا كثيرا من الأمور. للأسف هذه الظاهرة مثل هذا مثل الظاهر العام الإعلامي الآن عاد إلينا من جديد. نجد كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي رواية عن النبي، عن الأمير، عن الصادق عليه السلام، عن أحد الأئمة، نجد رواية افعلوا كذا واتركوا كذا في آخر الزمان سيحدث كذا، وبعد البحث عن هذه الرواية لا نجد لهذه الرواية لا عين ولا أثر، لا في الكتب المتقدمة ولا حتى في الكتب المتأخرة. لا أعرف هل يوجد هناك من المتدينين إلى الآن من المتدينين من يضع الحديث على لسان المعصوم حتى يدعو الناس للدين؟ هذا أمر واقعا يدعو للاستغراب، ويعني ظاهرة تحتاج الدراسة الميدانية الخارجية. لماذا توضع مثل هذه الحديث؟ هل الحديث ناقصة في مفاهيمها حتى نضطر إلى وضع الأحاديث؟ وبعضها أصلا واضح أنه ليس من أدبيات أهل البيت عليهم السلام. إذن الكرامية اشتهرت بهذا اللون من الوضع على ألسنة لسان النبي ولسان المعصوم. أيضا الشيخ الأميني رحمه الله تحدث عن هذه الظاهرة في الجزء الخامس، لديه يعني بحث مفصل جدا حول الوضاعين للحديث النبوي والحديث عن أهل البيت عليهم السلام. وللأسف أن مثل هذه الظاهرة تأتي من قبل المتدينين الذين لا يشك الناس في تقواهم وورعهم، فكانوا يستفيدون من هذا القرب الناس منهم ويضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعضهم طبعا كان يضع من الأمور التي مشتهر أنه المؤمنون يضعون هذه الحديث حديث فضائل الصور. في صفحة 200 القرطبي ينقل يقول أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع حديث في فضل القرآن وسوره. جيد، هذا الحديث هذا إنسان صالح صار يضع حديثا في حق القرآن وفضل الصور القرآنية، فقيل له لما فعلت هذا؟ لماذا تضع؟ أنت إنسان متدين. فقال رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه. فقيل له فإن النبي صلى الله عليه وآله قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فقال أنا ما كذبت عليه، إنما كذبت وكذبت له. هذا الرجل يقول النبي نهى عن الكذب على لسانه، أنا جاي أكذب على النبي للنبي، أدعو الناس للنبي ولمبادئ النبي صلى الله عليه وآله. هذه من بحسب تعبير هذا السيد الموسوي الهندي يقول أترى تجيء فجيعة بأمض من هذه الفجيعة، مؤمن متدين عالم يضع الأحاديث يدعو الناس بدعوة أنه يدعو الناس للأحاديث. بقية العوامل إن شاء الله نقرأها في الجلسة القادمة. هذا تمام الحديث والحمد لله رب العالمين.